ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومنافع للناس، ومنافع للناس، أي فيهما في الخمر والميسر منافع للناس. وكلمة منافع جمع منفعة، والمنفعة أو النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات أو ما يتوصل به إلى الخير. وضده ذكر الله عز وجل ضد النفع الضر، وكذا الإثم. هذا النفع يأتي في القرآن الكريم على قسمين: نفع دنيوي ونفع أخروي. وما وجه كون الخمر فيها منافع أو كون الميسر فيها منافع؟ فيه منافع. ذكر أهل العلم أوجها في ذلك، فوجه كون الخمر فيها منافع هذا في أول الأمر قبل أن ينسخ الحكم: اللذة التي تحصل للشارب والنشوة، حتى قال بعضهم حين كان يشرب الخمر يعبر عنها قال: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، يعني تحدث لهم لذة ونشوة مع هذه الخمر حتى يصيروا يعدوا أنفسهم ملوكا وليوثا. ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. وقال آخر: فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، أي في حال شربها يصير صاحب أبها وفخامه وعظمه، وإذا صحى منها وجد نفسه أنه ليس إلا صاحب شويهة يعني شاه وبعير. والله المستعان، قد يجري على القات بعض هذا المعنى، يصير كأنه ملك، فبعض القات يذهب بصاحبه مذاهب عديدة، بل ويبني له في الهواء قصورا. قال أهل العلم: إن اللذة تحصل لمن كان كذلك، والفرح أيضا، والفرح أيضا لما يحصل عند صاحبه عند أن يشربها. ومن ذلك استمراء الطعام، يعني هضمه، هضمه كانوا يجدون ذلك. ومن هذه المنافع التي كانت يتحدث عنها الناس قبل تحريم الخمر أنها تشجع الجبان، تجعله شجاعا، أو يقال جريئا، يقال جريئا، لكن إذا صحى منها صار إلى عادته، صار إلى عادته. ومن هذه الأمور أيضا الربح، وهذا أكثر ما نبه عليه أهل العلم، الربح في التجارة فيها، فإنه قد يحصل من الربح في البيع والشراء ما لا يخفى. هذه أوجه منافع الخمر كما ذكر الله عز وجل، فما أوجه منافع الميسر؟ لأن الله عز وجل ذكر المنافع والمضار، هذا قبل أن تحرم الخمر، فليتنبه لذلك. من هذه الأوجه إصابة الرجل المال من غير تعب، يقامر صاحبه فيربح من غير أن يبذل جهدا وعملا وتعبا. الأمر الثاني التوسعة على ذوي الحاجة، وذلك أنهم كانوا إذا قامروا كانوا يقامرون في الإبل، يعملون الميسر في الإبل، فإذا ربح أحدهم من الميسر ناقة أو أكثر من ناقة، إلى عشر إلى مئة، إلى مئة ناقة، يقوم بذبح بعضها من أجل الفقراء والمحتاجين، يعمل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يكتسب الثناء والمدح، فيقال فلان سخي جواد كريم في هذه الأمور. هذه بعض الأوجه التي ورد ذكرها في شأن ما ذكر الله عز وجل من منافع للناس. قال ومنافع للناس، وللناس المراد لجميع الناس، لجميع الناس أي المزاولين لها، المزاولين لهما أي للخمر والميسر. وكلمة الناس أصلها أناس، كلمة ناس أصلها أناس، حذفت الهمزة بسبب دخول الألف واللام الناس. وقيل أصلها من نوس ينوس إذا اضطرب، وذلك عادة الناس أنه يداخل بعضهم بعضا فأشبه حالة الاضطراب. وهكذا أيضا قيل قلبت كلمة ناس من نسي التي تدل على النسيان، والنسيان حادث على الناس وواقع فيهم. وردت كلمة الناس في القرآن على أوجه عديدة، ذكر بعضهم أكثر من عشرة أوجه، لكن يمكن إجمالها في ثلاث نقاط أو في ثلاثة أوجه. الوجه الأول تطلق كلمة الناس على العموم والجميع، جميع الناس من إنس وجن وغير ذلك من المكلفين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا نداء لجميع الناس. وتطلق هذا الوجه الثاني، تطلق كلمة الناس ويخص بها المؤمنون أو الفضلاء، الفضلاء من الناس وهم المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن الفضلاء من الناس، كما آمن المؤمنون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أما الوجه الثالث فتطلق هذه الكلمة ويراد بها الجماعة المعينة، جماعة معينة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في مواضع عديدة، فمنها قوله عز وجل عن عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت للناس، قيل هنا جماعة بني إسرائيل. وكذا أيضا ما قاله صاحب يوسف حين طلب منه تعبير الرؤيا، قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي الجماعة المعينة من أهل مصر يعطيهم هذا الخبر وهذه الفتية في الرؤيا. وكذا أيضا كما قال عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا حادث لأهل اليمن على وجه الخصوص وإن كان يتناول غيرهم على وجه العموم. هذه ثلاثة أوجه ورد ذكرها للفظة الناس في القرآن الكريم، وما ورد كله من تعداد يندرج تحت هذه الثلاثة الأوجه. ثم قال سبحانه وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما، بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الآثام والمنافع في الخمر والميسر قال وإثمهما أكبر من نفعهما. وللمفسرين في هذه الجملة أقوال يمكن ذكرها. القول الأول وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم، وهذا روي عن سعيد بن جبير وغيره. القول الثاني وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضا، لأن الإثم الذي يحدث بسببهما أكبر من نفعهما. الثالث إثمهما أي ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما، لأن العقوبة تكون في الآخرة وأما النفع فيكون دنيويا، يكون دنيويا. ولا شك أن الإثم الذي ذكره الله عز وجل في الخمر والميسر في الدين بخلاف المنافع فهي دنيوية محضة، دنيويا محضة، أما بالنسبة للإثم فهو في الدين وفي الآخرة، في الدين وفي الآخرة، بخلاف المنافع فإنها لا تكون إلا في الدنيا. ولا شك أن العقوبة في الآخرة أشد وأعظم وأخطر. فهذه دعوة لترك الخمر في قول الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما. نكتفي بهذا وإلى هنا أبارك. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، هذا هو السؤال الثاني في الآية نفسها، وجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤال وهو أي شيء ينفقه المنفق، ما الذي ينفقونه؟ وهذا السؤال الذي وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من عمرو بن الجموح وقيل من غيره، ولم يثبت في ذلك تعيين لسائل معين. ويسألونك أي سؤال استفهام واسترشاد واستعلام، ماذا ينفقون؟ في هذه الجملة وجهان من الإعراب، كل من ذكرها يذكر هذين الوجهين. الوجه الأول لا بأس بذكرها وإن لم تفهم عند الجميع، الوجه الأول في إعراب هذه الجملة أن كلمة ماذا كلها تعرب مفعولا به مقدما لكلمة ينفقون، مفعول به لينفقون، وينفقون فعل وفاعل. الوجه الثاني أن ما في قوله ماذا اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي، وهو في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة ينفقون صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه، ما الذي ينفقونه. هذان وجهان من الإعراب لكلمة أو جملة ماذا ينفقون، لأنه سيأتي معنا في قوله عز وجل بعدها قل العفو قراءتان، قل العفو بالنصب، قل العفو بالرفع. أما كلمة ينفقون، كلمة ينفقون فهو من النفقة، والنفقة اسم لما ينفق من مال وغيره، ويأتي الإنفاق بمعنى إخراج المال الطيب في الطاعات أو المباحات، في الطاعات أو المباحات. والمراد ها هنا بالنفقة الصدقة والعطاء، فمعنى ينفقون أي يتصدقون ويعطون. وقد وردت النفقة والإنفاق في القرآن الكريم على وجوه عديدة ذكرها بعض أهل التفسير، نجملها في أربع مسائل: الأولى بمعنى فرض الزكاة، الإنفاق يأتي بمعنى الفرض من الزكاة، كما في قول الله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون، يخرجون الفرض من الزكاة. والثانية بمعنى التطوع بالصدقات، التطوع وليس الفرض، كما في قول الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء، وقوله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. وهذا الإنفاق هو تطوع بالصدقة. الثالثة يأتي الإنفاق بمعنى الفقر والإملاق، كما في قول الله سبحانه وتعالى إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية الفقر، خشية الفقر تمسكون فلا تنفقون. الرابعة تأتي بمعنى الرزق والعطاء، كما في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى قل العفو، أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب على السؤال الذي وجه إليه، فبماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن قول السائلين ماذا ينفقون، ماذا ننفق يا رسول الله؟ فقال الله له قل العفو. العفو معناه لغة القصد لتناول الشيء، ويأتي بمعنى الترك والطلب. وأما معناه في الشرع فهو يأتي بمعنى التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، هذا عفو، تجاوز عن الخطأ والذنب وترك العقاب عليه. وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو ما ذكرناه من العفو، وهو التجاوز عن الخطأ والذنب وترك العقاب عليه، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد عفا عنكم، وقوله سبحانه وتعالى عفا الله عنك لما أذنت لهم. المعنى الثاني أو الوجه الثاني لكلمة العفو في القرآن الكريم أنه بمعنى الترك، كما في قول الله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ترك ما له من حق على غيره، وقوله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون، إلا أن يعفون أي أن يتركنا نصف المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أو يترك الزوج النصف الذي له من المرأة، فهذا بمعنى الترك. أما الوجه الثالث فهو بمعنى الفضل من المال، يعني الزائد عن الحاجة من المال، كما في هذه الآية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل من المال عن الحاجة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ نعم، يسألونك بمعنى يستعلمونك ويسترشدونك. ماذا ينفقون؟ أي شيء يتصدقون به من أموالهم. طيب، والنفقة وردت في القرآن على عدة معاني. نعم، أورد بعض أهل العلم أكثر من 10 أوجه مجملها في 4. ما هي؟ أولها الزكاة، فرض الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون. والثاني الفقر والإملاق، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، أي الفقر. طيب أكمل، التطوع بالصدقات كما قال سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء. نعم، الرزق والعطاء كقوله تعالى ينفق كيف يشاء. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى قل العفو. أوردنا ثلاثة أوجه للعفو في القرآن الكريم، فما هي هذه الثلاثة الأوجه؟ نعم، بمعنى الترك كما في قوله عز وجل، نعم، وقوله إلا أن يعفون ونحو ذلك. طيب، نعم، بمعنى التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه كما في قوله ولقد عفا عنكم. الثالث بمعنى الفضل من المال، يعني الزائد عن الحاجة كما في هذه الآية. طيب، قوله سبحانه وتعالى قل العفو فيها قراءتان بالرفع والنصب، قل العفو بضم الواو، قل العفو بفتح الواو. قرأ أبو عمرو بالرفع العفو، وقرأ الباقون بالفتح أو بالنصب قل العفو. والحجة في ذلك أن من رفع قل العفو جعل ذا منفصلة عن ما، فتكون بمعنى الذي، أي ما الذي ينفقونه؟ فقيل الجواب الذي ينفقونه العفو، باعتبار أنه خبر للمبتدأ الذي. ومن نصب جعلها منصوبة قل العفو، جعل ماذا كلها كلمة واحدة، وكأن السؤال أي شيء ينفقون؟ قل ينفقون العفو، على أنه مفعول به للفعل المحذوف وهو ينفقون. هذه أوجه القراءات في هذه الكلمة. وما المراد بالعفو في هذا الموضع؟ للمفسرين في ذلك أقوال تتضمن معاني عديدة، نذكر بعضا مما ورد في ذلك. القول الأول أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله وأهله، الفضل من المال يعني الزائد على قدر الحاجة، هذا هو الذي ينفق، الزائد على حاجته وحاجة عياله وأهله. وهذا مروي عن عدد من المفسرين وهو قول الأكثرين كابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين. القول الثاني العفو المراد به ما تطيب به أنفسهم، ما تطيب به أنفسهم من قليل أو كثير، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس وهو يتضمن المعنى الذي قبله. القول الثالث أن المراد به القصد من الإسراف والإقتار، يعني الوسط بين الإسراف وبين الإمساك، الوسط. ويسألونك ماذا ينفق؟ قل العفو، أي مثل هذا القصد في النفقة.
وهذا يتضمنه معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القول الرابع وهذا القول الثالث قاله الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من المفسرين. القول الرابع أن المراد به الصدقة المفروضة، الصدقة المفروضة، هذا هو الذي طلب الله عز وجل من عباده أن ينفقوه، وهو طلب تأكيد وإيجاب وليس طلب استحباب، أن يأتوا بالصدقة المفروضة أو بالزكاة الواجبة. وهذا القول مروي عن مجاهد بن جبر رحمه الله. القول الخامس أنه ما لا يتبين عليهم مقداره، ما لا يتبين عليهم مقداره، ليس له قدر محدد، من قولهم من قول العرب: عفى الأثر إذا خفي ودرس، وهذا حكي عن طائفة من المفسرين. القول السادس أنه اليسير من كل شيء، اليسير من كل شيء، من كل شيء أيسره، وهذا مروي عن طاووس وغيره. القول السابع أن المراد به أفضل مالك وأطيبه، ولاحظ هذه الأقوال كلها تؤول إلى القول الأول، فهي مجموعة من المعاني، مجموعة من المعاني لا تتنافى مع المعنى الأول. فمثلا ما تطيب به النفس هذا مطلوب، وكذا أيضا ما كان وسط بين الإسراف والإقتار كذلك، وما كان من الزكاة الواجبة أيضا، وما لا يعلم مقداره كذلك، واليسير والطيب، ومعاني تشير إلى أن الكل راجع إلى الفضل، الفضل في المال، وما زاد عن حاجة النفس والأهل والعيال. ثم قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم الآيات. كلمة كذلك ترد كثيرا في القرآن الكريم، وقد ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة يصح فيها أمران. الأمر الأول وهو الذي اعتمده كثير من أهل العلم أن الكاف في قوله كذلك اسم بمعنى مثل، أي مثل ذلك، مثل ذلك يبين الله، والمراد مثل ذلك البيان الذي تقدم، يبين الله لكم الآيات، مثل البيان الذي سمعتموه في الآيات. والثاني أنه يجوز أن يكون كذلك بمعنى هكذا، هكذا يبين الله لكم الآيات، والأول أبين وأظهر. وذلك إشارة إلى ماذا؟ من المشار إليه؟ كذلك، كذلك من المشار إليه؟ المشار إليه ما سبق من أمرين: بيان حكم الخمر والميسر، والثاني بيان ما تكون به النفقة، ما تكون به النفقة كذلك. والخطاب كاف الخطاب في قوله كذلك لمن هو موجه؟ كذلك، هذه الكاف تحتمل أمرين: الأمر الأول أن تكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكل من يصلح له الخطاب، لكل من يصلح له الخطاب، لذلك أفردت، لذلك أفردت كذلك. الثاني أن تكون خطابا للجماعة، للجمع والأمة من الناس، فيكون ذلك مما استساغته، مما استحسنته العرب، فقد يخاطبون الجمع بخطاب المفرد، يخاطبون الجمع بخطاب المفرد، وهذا في لغة العرب فصيح وواضح. يأتون باسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب، يجعلونه الذي هو للمفرد يخاطبون به الجمع، هذا معلوم في لغة العرب. ويؤيد هذا المعنى أنها تكون خطابا للجمع كذلكم، أي أيها الناس، يبين الله لكم الآيات، مما يدل على أنها تفيد الجمع مع كونها بصيغة المفرد، أن الله عز وجل قال يبين الله لكم، ثم قال لعلكم، لاحظ هذا الجمع، لكم ولعلكم، تجمع الجماعة من الناس. فإذا هذه الكاف التي تسمى عند العرب بكاف الخطاب احتملت هذين الأمرين كما سمعت. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قوله سبحانه وتعالى يبين الله لكم الآيات، يبين من البيان أي يوضح ويكشف لكم عما ورد في هذه الآيات من أحكام وأسرار، لأن البيان يأتي بمعنى الكشف عن الشيء وإيضاحه، الكشف عن الشيء وإيضاحه، ويسمى الكلام بيانا لأنه يكشف عن المعنى المقصود، يكشف عن المعنى المقصود إظهاره، كما قال سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. ويسمى ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانا، كما قال سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه. وتبيين الآيات على قسمين: تبيين عام وتبيين خاص. أما التبيين العام فلجميع ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. وتبيين خاص، وذلك ما يذكره الله عز وجل ويخص به بعض الأحكام من البيان، كما في هذه الآية كذلك يبين الله لكم الآيات، أي ما وردها هنا من أحكام ومسائل في الخمر والميسر وفي النفقة وغير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى الآيات، والآيات جمع آية وهي العلامة الظاهرة المعينة، وتشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فالآيات الكونية ما أودع الله عز وجل في الكون من ليل ونهار وشمس وقمر وأرض وسماء وجبال وبحار وغير ذلك مما جعله الله عز وجل في الكون. هذه الآيات تسمى آيات كونية، وآيات شرعية وهي آيات القرآن الكريم. فالله عز وجل يبين هذه وهذه وينزل هذه وهذه. قال سبحانه وتعالى في الآيات الكونية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز وجل عن الآيات الكونية: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي ما يجعله الله من آيات متغيرة في الكون هي لتخويف العباد كي يدكروا ويرجعوا. وأما الآيات الشرعية فذلك ظاهر في أن المراد بها آيات القرآن، آيات القرآن. وقد مر معنا بيان وتفصيل في معنى الآية في القرآن الكريم عموما. كذلك يبين الله لكم الآيات قال لعلكم تتفكرون. لعلكم، لعل في هذا الموضع جاءت بمعنى كي للتعليل، أي كي تتفكروا. يبين الله لكم الآيات كي تتفكروا. إذن فمعنى لعل هنا أنها أتت للتعليل بمعنى كي. وهي كلمة لعل في القرآن الكريم وفي كلام الله عز وجل هي للتعليل مجردة عن معنى الترجي، مجردة عن معنى الترجي. إنما تأتي بمعنى الترجي رجاء أن يحصل كذا في حق المخلوق، في حق المخلوق. يقول لعل زيدا قادم، لعلك تنجح، يعني يرجو لك النجاح. أما في كلام الله عز وجل فليست لهذا المعنى فقط، بل إنها تتضمن معنى التعليل. ولذا لا يصير في حق الله عز وجل مسألة الترجي، يعني يحتمل أن يقع لكم التفكر، بل إنه يؤتى بها للتعليل كما في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كي تتقوه، كي تتقوه. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ليس رجاء أن تعقلوا ولكن كي تعقلوا، لأنه لا يستنير العقل إلا بالقرآن العربي الذي وصفه الله عز وجل هاهنا. وقال سبحانه وتعالى: لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أو يخشى متضمن، أي كي يتذكر أو يخشى، لأن هذه الآيات هي للتذكر والخشية. ويؤكد كونها بمعنى التعليل إذا جاءت بعد أمر، إذا جاءت بعد أمر يتأكد معناها للتعليل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله أو وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي كي يرشدوا، يحصل الرشاد باستجابتهم لله عز وجل وإيمانهم بالله تبارك وتعالى. قال: لعلكم تتفكرون. في الآية الأخرى رأسها في الدنيا والآخرة، تتفكرون، هذه نهاية الآية الأولى، ورأس الآية الثانية في الدنيا والآخرة. التفكر معناه لغة مأخوذ من تردد، من فكرة التي تدل على تردد القلب في الشيء، تردد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا، إذا ردد قلبه معتبرا. وأما معنى التفكر في الاصطلاح فهو تصرف القلب بالنظر في الدلائل، تصرف القلب بالنظر في الدلائل، وقيل هو تصرف القلب في معاني الأشياء لإدراك المطلوب. يتفكر، يصرف قلبه في هذه الأمور معتبرا، ويردد الفكرة حتى تنتج له الفكرة، حتى تنتج له الفكرة. وقد ذكر أهل العلم فرقا بين التذكر والتفكر، أن التفكر طلب فكرة ينبغي إدراكها، تفكر تطلب فكرة ينبغي أن تطلبها، وأما التذكر فهو إنشاء الفكرة الموجودة. يعني الآن التفكر طلب والتذكر وجود، إنما أنت تستعيد ما تذكرت، هذا هو الفرق بينهما. وللتفكر مجالات ذكرها الله عز وجل في القرآن: في الأرض، في السماء، في النفس، في الدنيا والآخرة. هنا قال الله عز وجل: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. والتفكر في الدنيا والآخرة ذكر أهل العلم أقوالا هي معاني لها: الأول، تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وعن غيره من الصحابة والتابعين. الثاني، لتعلموا فضل الآخرة، تتفكرون فضل الآخرة على الدنيا، فتؤثروا، إذا تفكرتم في الدنيا والآخرة تعرفون أن الآخرة أفضل من الدنيا، فتؤثروا الآخرة على الأولى على الدنيا، هذا نتيجة التفكر، نتيجة التفكر. القول الثالث أنه متقدم، فيه تقديم وتأخير ملحوظ: كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون. فيحصل هناك تبيين للآيات في الدنيا وعاقبة الأمر في الآخرة، كما ذكر الله عز وجل في الآيات عن اليوم الآخر ما سيكون، تظهر هذه الآيات وهذه العلامات. هذا ما ورد من معاني مفردات هذه الآية، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.